الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جعل الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شريعة، ونهاه أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل من خالف شريعته فإن الأمة منهية عن اتباعهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخالف المشركين من أهل الكتاب وغيرهم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجالسوها في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. فبين الله عز وجل أن الذي يعتزل من المرأة في حال حيضها هو الوطء وليست المجالسة والمؤاكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء. فعلم اليهود وبلغهم ذلك، فقالوا: ما أراد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. انظروا إلى الشاهد من قوله: بلغ ذلك اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في معاملة المرأة الحائض، فقال عليه الصلاة والسلام ذات ليلة أو ذات يوم لعائشة: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود في ذلك، فبلغهم فقالوا: ما أراد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا يدل على كثرة ما أنزل الله على رسوله بمخالفة أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم ويأمر أمته بذلك. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أمته من التشبه بهم. ولما أمر الصحابة رضي الله عنهم، أو لما نزل عليهم قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصوم، الصدقة، الجهاد، كل ذلك نطيقه، وأنزلت عليك آية لا نطيقها. المحاسبة لما يجري في النفس، أنزلت عليك آية لا نطيقها. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم وقالوا: سمعنا وأطعنا، أنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله تلك الآية المتقدمة بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من مشابهة الكافرين: ليس منا من تشبه بغيرنا. أراد من أمة الإسلام أن تكون أمة متميزة، لأنها على شريعة كاملة. ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع والنصارى بالإشارة بالأكف أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ليس منا من تشبه بغيرنا، وأمر أصحابه بمخالفة أهل الكتاب. وكم من العبادات المذكورة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طريقته وهديه المخالف لما عليه الكافرين، لما عليه الكافرين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يبقى ظاهرا عاليا على جميع الأديان، ما تميز أهل الإسلام على غيرهم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، عملوا بهدي نبيهم بالمبادرة في الفطر إذا صاموا بعد غروب الشمس مباشرة ولا يتأخر حتى تطلع النجوم، فإن هذا من طريقة اليهود والنصارى، لا تزال أمتي على سنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم. خالفهم في أوقات العبادة، علم عمرو بن عبسة الصلاة والوضوء وأوقات الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها حين تطلع الشمس يسجد لها الكفار. نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لأن الكفار يسجدون للشمس في ذلك الوقت، فلا توافقهم في وقت عبادتهم. كانوا يهملون الصلوات، ومما ضيعوه صلاة العصر، فإنها فرضت على الأمم المتقدمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضيعوها. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم اليوم فله الأجر مرتين. أخرجه الإمام مسلم عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه. وفي الحج خالفهم عليه الصلاة والسلام، كان المشركون يحجون ولا يخرجون من المزدلفة، فأفاض إلى عرفة، وكانوا إذا جاء يوم النحر ينتظرون بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس منطلقا إلى منى، كل ذلك مخالفة للمشركين، مخالفة لأصحاب الجحيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم، لأن مقتضى الإيمان ألا تتشبه بعدوك لأنك تبغضه، فإنك إن كنت تبغض شخصا لا تحب مشابهته، ومشابهتك له تدل على مودته ومحبته. ولهذا فإن مشابهتهم في الظاهر تورث محبة في الباطن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شابا من شباب الصحابة وهو عبد الله بن عمر، رآه النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين معصفرين، وهي ثياب معروفة يلبسها الكفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسها، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. أخرجه الإمام مسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص والإزار، وقد وفد على بلاد الإسلام لبس البنطال ولبس تلك السراويل القصيرة التي يلعب بها اللاعبون في مبارياتهم متشبهين بأعدائهم. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة الأعداء، ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تتشبه بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، وقصوا الشوارب. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فمن مخالفة المشركين إطلاق اللحية كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يغيظ أعداء الإسلام، فتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم، فهي سنة من سنن الأنبياء: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هكذا قال هارون عليه الصلاة والسلام لأخيه موسى. فأغض أعداء الإسلام بالعمل بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم فيما يحصل منهم من بناء المساجد على القبور وتصوير الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم ويأمر أمته بمخالفتهم. قدم المدينة وأمر الناس بصيام يوم عاشوراء، فقيل له: إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم ويصومونه. فقال: لئن بقيت إلى العام المقبل لأصومن التاسع. فما أتى العام المقبل إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصوم اليوم التاسع مخالفة لصيام اليهود والنصارى. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فنبينا عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من التشبه بأعدائها، ومما حذرهم منه التفرق والاختلاف، فإنه طريق أعداء الإسلام الذي هلكوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. أمرنا الله بالاعتصام بكتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلما تفرقت أمة الإسلام واتبعوا وقلدوا أعداءهم، تفرق كثير من أمة الإسلام وتشبهوا بأعدائهم، فصاروا فرقا وشيعا وأحزابا، ضعفت هيبتهم، وصار العدو لا يبالي بهم، وصاروا مطمعا لأعدائهم كل يوم، وهم يفعلون في المسلمين النكاية عياذا بالله رب العالمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذرنا من مشابهة أهل الكتاب بالفتنة بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أخرجه الإمام مسلم. أعداء الدين يسعون لإخراج المرأة المسلمة متبرجة، ويسعون لاختلاطها بالرجال في المدارس والتعليم وغير ذلك والمستشفيات، ما يريدون المرأة أن تكون متميزة على الرجال، وإنما أرادوا فتنة المسلمين بالشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أغض أعداء الإسلام بالتميز بتاريخك، فتاريخ المسلمين بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متعلق بعباداتهم ودينهم. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وصار كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون التاريخ المتعلق بدينهم وهجرة نبيهم، وإنما يعرفون تاريخ الصليبيين، فهذا يدل على كثرة ما حصل في الأمة من الابتلاء العظيم من دخول أفكارهم عبر وسائل مختلفة إلى أوساط المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من مقاصد شريعة الإسلام إغاظة الكافرين. قال الله عز وجل في وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فالصحابة رضي الله عنهم كثرهم الله وقواهم وجعلهم متآزرين متناصرين لإغاظة الكافرين، ومدح الله المؤمنين بإغاظة أعدائهم فقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إغاظتهم للكفار يكتب لهم به عمل صالح. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البيت بعد صلح الحديبية، بعد عام من صلح الحديبية، أمر أصحابه أن يسرعوا في طوافهم في الأشواط الأولى بالبيت الحرام، وأن يطبعوا أن يظهرون العضد إظهارا للقوة، وقال: أرملوا بالبيت ليرى المشركون قوتكم. ليرى المشركون قوتكم، أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس. واليوم صرنا في أحوال يبكي لها المسلم. كثير من أهل الإسلام إذا جاءت أعياد الكافرين يهنئهم ويحتفل بمناسباتهم، وها هم قادمون في هذه الأيام على مناسبة تتعلق بدينهم يسمونها بعيد الكريسمس. هذا العيد من خصوصيات الكافرين، واحتفال المسلم بهذا العيد يعتبر منه أو تهنئته للكفار إقرارا لهم على ما هم عليه من الباطل. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يلعبون فسأل: ما هذا اليوم الذي تلعبون فيه؟ قالوا: يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية، أعياد اتخذناها عيدا. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيّن لهم أن هذه الأعياد باطلة، وأنه لا يجوز الاحتفال بأعياد عليها أهل الجاهلية. بل إن رجلا من الصحابة أراد أن يقيم عبادة من العبادات فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانها وزمانها، إن وافقت أهل الشرك في شيء من ذلك منعه من ذلك. روى الإمام أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نحر إبلا ببوانة، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة بمكان يقال له بوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن للجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. معناه إن كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو كان لهم عيد يحتفلون به فإنك لا توافقهم ولا تفي بهذا النذر. وللأسف الشديد أن تجد من المسلمين من يهنئ الكافرين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: تهنئة الكافرين بشعائرهم المختصة بالكفار حرام بالاتفاق، حرام بالاتفاق، كتهنئتهم بأعيادهم أو صومهم، فإن هذا بمنزلة من يهنئهم بسجودهم للصليب، يهنئهم بسجودهم للصليب. قال: وهو أعظم إثما وأشد مقتا عند الله ممن يهنئ شارب الخمر بشرب الخمر، وأشد إثما وظلما ومقتا عند الله ممن يهنئ قاتل النفس المحرمة بقتله، أو يهنئ الزاني على زناه. تهنئة اليهود والنصارى والكافرين بأعيادهم أشد ممن يهنئ الفجار والعصاة على معاصيهم. وهل يليق بمسلم أن يهنئ عاصيا لله عز وجل بمعصيته؟ فإن هذا من الخطر العظيم. أين البراءة من أعداء الدين؟ أين البغض لهم؟ نحن مأمورون ببغضهم، نحن مأمورون بمنابذتهم وإظهار العداوة لهم. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، بدا ظهر، أظهرنا لكم العداوة وهم قومهم، لأنهم كانوا على الكفر. كيف تحب الكافرين الذين يطعنون في رب العالمين وينسبون له الولد، الذين يرمون رب العالمين ويقولون أن يد الله مغلولة، الذين يقولون إن المسيح ابن الله، الذين يقولون إن عزيرا ابن الله، عياذا بالله رب العالمين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. فلا تهنئ الكافرين بأعيادهم. لا يجوز لمسلم في قلبه إيمان أن يهنئهم أو أن يعينهم على هذا المنكر بالاحتفالات. فبعض البلدان الإسلامية تجعل احتفالات ضخمة وتنفق المليارات من أجل هذه الاحتفالات، هذا من المنكر العظيم. انظروا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وإلى صدقه في براءة الكافرين. أصيب يوم الأحزاب، جاءه سهم من المشركين فأصيب في أكحله في الشريان، فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخ ذراعه، ثم عاد فحسمه ثانية فانتفخت فجعل دمه يسيل. فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. وبنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود نقضوا العهود وتواطؤوا مع المشركين الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ونزلوا على حكم سعد بن معاذ ورضوا بذلك، فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فقتل منهم 400 يهودي، فلما قتل آخرهم انفجرت عرقه فمات. وهذا يدل على صدق ما كان عليه من براءته من أعداء الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف أهنئ النصارى بأعيادهم وهم يسفكون دماء إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي غير ذلك، ويعينون أعداء الدين من المنافقين في بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام. هم للمسلمين بالمرصاد بأسلحتهم وأموالهم وقراراتهم، كيف أهنئهم بأعيادهم؟ إن دين الإسلام يستلزم من المسلم البراءة من أعداء الدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يذل الكافرين وأن يهينهم ويرينا فيهم يوما أسودا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز أهل الإسلام وأن يبصرهم بدينهم وأن يردهم إليه ردا جميلا. والحمد لله.